إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإيمان بالقرآن هو الاعتقاد الجازم بأن القرآن العظيم هو من كلام الله سبحانه، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، ولا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية كما هو قول الكلابية، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكبير بين المعتزلة وأهل السنة، وحصل بها شر كثير على أهل السنة، وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة، الذي قال فيه بعض العلماء: إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام، أو قال نصره، بأبي بكر يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة. وهذا قاله علي بن المديني فيما رواه عنه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد. والمحنة هو أن المأمون عفى الله عنا وعنه أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر، وصاروا يتأولون، إما بأن الحال حال إكراه، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره يتأولون، فيقولون مثلا: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، وهو يتأول أصابعه كأنه يشير بها. أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله تعالى فأبيا ذلك، وقالا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق، لأن المقام مقام جهاد، والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية، بمعنى أن تكون على الشخص نفسه، أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله جل وعلا. لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت: إن القرآن مخلوق، ولو بتأويل أو لدفع الإكراه لقال الناس كلهم القرآن مخلوق، وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه، لكنه رحمه الله صمم فصارت العاقبة له والحمد لله. المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم، لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة، صار الناس يفردون القول في القرآن الكريم على نحو خاص. وهنالك من آيات الله تبارك وتعالى التي تدل على أن القرآن كلام الله الكثير والكثير، فمن ذلك قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحد هذه اسم إن، وإن أداة الشرط، والاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل، فاختلف النحويون في هذا، فقال بعضهم إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد في قوله تعالى وإن أحد، يكون أحد فاعلا لفعل محذوف، والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين فأجر، مثلها قوله تعالى إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. فهذا قول. القول الثاني وهو قول الكوفيين، وهم في الغالب أسهل من البصريين، أن أحد فاعل مقدم، والفعل استجار مؤخر، ولا حاجة للتقدير. القول الثالث أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في القرآن كثيرا ما يدل على عدم الامتناع. وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا، فيكون أحد مبتدأ واستدارك خبر المبتدأ. والقاعدة أن ما كان أسهل من أقوال النحويين فهو المتبع، حيث لا مانع شرعا من ذلك. قوله استجارك أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية، حتى يسمع، حتى للغاية. والمعنى إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن، وهذا بالاتفاق. وإنما قال فأجره حتى يسمع كلام الله لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر ولا بد، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان سمع كلام الله جل وعلا فآمن، لكن بشرط أن يكون يفهمه تماما. وقوله كلام الله أضاف الكلام إلى نفسه فقال كلام الله، فدل هذا على أن القرآن كلام الله وصفته، وهو كذلك. وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقول أهل السنة إن القرآن كلام الله دليله قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك ما ورد في بعض الآيات. قولهم منزل دليله قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقولهم غير مخلوق دليله قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، وهذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي فهو القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق على حسب قاعدة الإضافة، لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوق. وأيضا لو كان القرآن مخلوق لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها، كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. وقول أهل السنة عن القرآن المجيد منه بدا، أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأما إضافته إلى الله فكما في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فيكون منه بدا أي من الله جل وعلا، ومنه حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص منه. مثال ثاني إضافته إلى جبريل في قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ومثال الثالث وهو إضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، لكن أضيف إليهما أي إلى جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام لأنهما يبلغانه لا لأنهما ابتدآه. وقولهم أي أهل السنة وإليه يعود في معناه وجهان، الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسري عليه في ليلة فيصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن لا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل، لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة كما في المجمع. وقال ابن حجر سنده صحيح لكنه موقوف، وقد صح مرفوعا نحوه من حديث حذيفة رواه ابن ماجه وقوى إسناده الحافظ في الفتح كما ذكر ذلك العلماء، وأيضا ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا والله أعلم حينما يعرض الناس عن القرآن المجيد إعراضا كليا لا يتلونه لفظا ولا عقيدة ولا عملا فإنه يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أيدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. وهذا والله أعلم. نظير هدم الكعبة في آخر الزمان، حيث يأتي رجل من الحبشة قصير أفحج أسود، يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام وينقض الكعبة حجرا حجرا، كلما نقض حجرا مده للذي يليه، وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في البحر، والله عز وجل يمكنهم من ذلك، مع أن أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد، لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبي وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته، ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيا فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة، فهذا نظير رفع القرآن. فهذا هو الوجه الأول في قولهم إليه يعود. وأما الوجه الثاني في معنى قولهم وإليه يعود، فأنه يعود إلى الله وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله وهو الموصوف به. ولا مانع من أن تقول إن المعنيين كلاهما صحيح، فهذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما المعتزلة فيرون أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قالوا: والقرآن شيء، فيدخل في عموم قوله كل شيء، ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق وما سواه مخلوق. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أن القرآن كلام الله تعالى، هو صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. الثاني أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص، كما في قوله جل وعلا عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء كملك سليمان. فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا إنه منزل وقولنا إنه مخلوق؟ فالجواب نعم، بينهما فرق كبير جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر الإمام أحمد. فإذا قلنا إنه منزل فهذا ما جاء به القرآن، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإذا قلنا إنه مخلوق لزم من ذلك أولا تكذيب القرآن، لأن الله تعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله موحا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحا، فإذا كان وحيا لزم ألا يكون مخلوقا، لأن الله هو الذي تكلم به. ثانيا، إذا قلنا إنه مخلوق فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة، كما خلقت الشمس على صورتها، والقمر على صورته، والنجم على صورته، وهكذا، ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا. فمثلا كلمة قل لا تقل قال فلان هل قال فلان، كلها على قولهم تكون نقوشا على هذه الصورة، فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا لأنها مخلوقة. فهكذا تكون نقوشا وصورا لا تفيد شيئا، أما إذا كانت وحيا من الله فإنها تدل على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، أما إذا كانت مخلوقة وكانت نقوشا ورسوما فإنها لا تدل على شيء. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي، لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله، والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله، وكذلك الخبر والاستخبار. ثالثا، إذا قلنا إن القرآن مخلوق وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق، صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله، لأن كل كلام من كلام الخلق هو مخلوق. وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد حيث يقول قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهو لابن عربي الهالك الصوفي. فإذا قلنا إن القرآن مخلوق وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق، صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله، لأن كل كلام الخلق مخلوق. وبهذا التزم أهل الحلول كما قال هذا الهالك: هذا اللازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. الوجه الرابع أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم، فإذا جوزتم أن يكون الكلام مخلوقا لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة، إذ لا فرق. فقولوا إذن: سمعه مخلوق وبصره مخلوق وهكذا. فإن أبيتم إلا أن تقولوا إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا يرى بخلاف الكلام، فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع. قلنا لكم: لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء، وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولون، فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ فهذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل، ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار لكان ذلك كافيا. ففي هذه الآية بيان شاف في هذه المسألة، وفيها قطع للنزاع لو كانوا ينصفون. وسواها أيضا من آيات الكتاب العزيز كما في قوله جل وعلا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم أي من اليهود يسمعون كلام الله يعني التوراة، وهي كلام الله الذي أوحاه إلى موسى عليه السلام، ثم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي من بعد ما فهموه، وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريف وتأويل. يسمعون كلام الله، هذا يحتمل أن يراد به القرآن، وهو ظاهر ما ذهب إليه كثير من المحققين من العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون دليلا على أن القرآن كلام الله. وهذا يحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 70 رجلا لميقات الله تعالى، فكلمه الله وهم يسمعون، فحرفوا كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولكن على أي وجه كان ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع، والكلام صفة المتكلم وليس شيئا بائنا منه، فوجب أن يكون القرآن كلام الله لا كلام غيره. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي يغيرون معناه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا أشد في قبح عملهم ودراءتهم على الله جل وعلا، أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون له. لكن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم. هذه الآية أيضا تنادي على هؤلاء أن صنيعهم كصنيع أولئك الذين أولوا وحرفوا من بعد ما عقلوا المعاني أو فهموها وهم يعلمون. كذلك قوله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ففي هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين للذين غزوا في الحديبية، وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط فلا حق لهم فيها. في الآية إثبات القول لله جل وعلا: كذلكم قال الله من قبل. وفي قوله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ما أوحي إليك يعني القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا، فهو إذن غير مخلوق. من كتاب ربك أضافه الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي تكلم به، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين عليه السلام. لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يبدل كلمات الله. أما الله جل وعلا فيبدل آية مكان آية، كما قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الكونية والشرعية، فأما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية. إذا قضى الله على شخص بالموت ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالفقر ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالجدب ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ إن استطاعوا أو بهما جميعا. وفي قوله لكلماته دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، ودل على ذلك أيضا قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الشاهد قوله يقص، القصص لا يكون إلا قولا، فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وحينئذ يكون القرآن كلام الله جل وعلا. في الآيات إثبات الكلام لله، مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال. لم يحدث له كمال بعد أن لم يكن، حاشاه جل وعلا. فهذه بعض الآيات، وكلها تدل على عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما الأحاديث فهي كثيرة كثرة ضافية في إثبات الكلام لله تبارك وتعالى والصوت. قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه يقول يا آدم، هذا يوم القيامة، فيجيب آدم لبيك وسعديك. لبيك بمعنى إجابة من بعد إجابة، وهو مثنى لفظا ومعناه الجمع، لهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى. وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني، أو من المساعدة وهي المطاوعة، أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة. فينادي الله جل وعلا، فالفاعل للنداء هو الله جل وعلا، قوله بصوت، وهذا من باب التأكيد، لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع، فهو كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، لأنه لا يطير إلا بجناحيه، ولكن هذا على سبيل التأكيد، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فالطائر الذي يطير إنما يطير بجناحيه، ولهذا كان ذلك من باب التوكيد. وقوله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ولم يقل إني آمرك، وهذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب، فقال إن الله يأمرك، كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم بكذا وكذا، تفاخرا وتعظما، والله تبارك وتعالى هو المتكبر وهو العظيم. وقد جاء في القرآن المجيد مثل ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يقل إني آمركم. قوله أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أي مبعوثا، فالبعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، أي ميز أهل النار من غيره. في الحديث الآخر قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله وليس بينه وبينه ترجمان، وبفتح التاء أيضا. فهذا واضح على أن الله تبارك وتعالى يكلم خلقه، وذلك يوم القيامة، إلا سيكلمه ربه، يعني هذه حاله، سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، وذلك في يوم القيامة. والترجمان والترجمان هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة، ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. ويشترط في المترجم 4 شروط: الأمانة، وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وباللغة التي يترجم إليها وبالموضوع الذي يترجمه. فالحديث يدل على أن من صفات الله تبارك وتعالى الكلام، وأن كلامه جل وعلا بصوت وهو مسموع مفهوم. فالقرآن كلام الله حقيقة، وهذا من الإيمان بالله وكتبه، أن تؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الإيمان بأن القرآن كلام الله، وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله. فمن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، فهذا من الإيمان بالله، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومنزل من عند الله جل وعلا، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كثير من الآيات. وغير مخلوق كما مر، فليس من المخلوقات التي خلقها الله، ألا له الخلق والأمر. فالقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والكلام صفة المتكلم، والمخلوق مفعول الخالق بائن منه، كالمصنوع بائن من الصانع. ابتدأ نزوله من الله جل وعلا وإليه يعود على الوجهين اللذين مر ذكرهما. تكلم الله به حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية، وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته وصفة الخالق غير مخلوق، كما أن صفة المخلوق مخلوق. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة. ألفاظنا نحن بالقرآن وبغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثه من عنده. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. فعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. إذا كان الملفوظ به القرآن فليس بمخلوق. فهذا تفصيل القول في هذه المسألة. ولكن ماذا نصنع بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما أطلق: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، فكأن الإمام أحمد يقول: إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، لأن ذلك صار شعارا عليهم في عصره رحمه الله تعالى. وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب، لأن الإمام أحمد نفسه فسره قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، يريد القرآن، يريد القرآن، هذا تفسير يريد القرآن فهو جهمي. حينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أنه أراد الملفوظ به، ولا شك أن الذي يريد باللفظ الملفوظ الملفوظ به فهو جهمي، وقد فسر ذلك الإمام نفسه كما في رواية عنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به لا شك أنه جهمي. أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله فقط رحمه الله تعالى، فعد ذلك بدعة، مع أن أهل السنة اضطروا بعد ذلك في مواجهة أهل البدع لقولهم إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الآخرين يصرون على أنه مخلوق، وأهل السنة يريدون أن يميزوا بين عقيدتهم الصحيحة وما ذهب إليه هؤلاء الضلال. هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، هذا مقام عظيم. والأئمة يعيدون ويزيدون عند التعرض لهذا المقام العظيم، ويكررون ويلحون في التكرار من أجل أن يفهم عنهم وأن يكون ذلك واضحا في عقيدة المسلم وفي قلبه. فهذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا كلام غيره، وكلام الله حقيقة لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه، أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. فإن قلت لا كلام غيره معارض بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وبقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، الأول محمد صلى الله عليه وسلم والثاني جبريل عليه السلام، فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن تقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لا يجوز إطلاق القول، قالوا ذلك ولم يقولوا لا يجوز القول، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق. الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله. الأشعرية من عقيدتهم أن هذا القرآن الذي هو في المصحف ليس كلام الله، بل هو حكاية أو عبارة عن كلام الله جل وعلا. الفرق بين قولهم حكاية وقولهم عبارة، الفرق أن الحكاية متماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم، أما العبارة فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلام الله النفسي بحروف وأصوات خلقت، فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله جل وعلا. هذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فمهما كتب الناس في المصاحف أو حفظوا القرآن في صدورهم أو قرؤوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح، فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع. يعني الآن لو قرأنا هذا البيت: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. لو قلنا: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك رحمه الله. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، إلى القائل الأول. فالقرآن كلام من تكلم به أولا وهو الله جل وعلا، لا كلام من بلغه إلى غيره، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، وليس كلام الله الحروف دون المعاني. هذا مذهب المعتزلة والجهمية، أنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. وهذا فيه خلط كبير في قاعدة الإضافة كما مر، فإن البيت يقوم بنفسه، يقوم بذاته، وكذلك الناقة تقوم بنفسها، فهي مخلوق منفصل. فإذا وقعت الإضافة في نحو قولنا بيت الله وناقة الله، فهذه الإضافة على سبيل التشريف والتكريم أو على سبيل الخلق. أما إذا قلنا القرآن كلام الله، فالكلام لا يقوم بنفسه، لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بمن تكلم به. كذلك السمع والبصر، إذا قلنا سمع الله بصر الله، فهذه لا يمكن أن تقوم بذاتها، وإنما تقوم بالموصوف بها، فإذا تكون من الصفات، لا تكون خلقا منفصلا كالقول بناقة الله وبيت الله وعبد الله. لهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله تعالى ونسبها إليه تشريفا وتعظيما، فليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا مذهب الكلابية والأشعرية، كلام الله عندهم معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة أو حكاية. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. فأما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع، فإنما الشرع من الوحي، والوحي هو الذي يؤدى به الشرع من الأوامر والنواهي، فإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. أما القدر فلأن الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفى الكلام وأنكرنا أن الله تعالى يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. القرآن منزل من الله جل وعلا، وفي ذلك آيات مر ذكر بعضها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا المشار إليه القرآن كتاب أي مكتوب، لأنه مكتوب في الألواح وهو محفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة، مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. وهذا كتاب مبارك أي ذو بركة، فهو مبارك لأنه شفاء لما في الصدور. إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مبارك في اتباعه إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة، مبارك في آثاره العظيمة، فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر، لأن الله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمسلمون فتحوا المشارق والمغارب بهذا القرآن المجيد حتى ملكوها. ولو رجعنا إليه أي إلى القرآن المجيد لملكنا مشارق الأرض ومغاربها كما ملكها أسلافنا، نسأل الله ذلك. مبارك في أن من قرأ فله بكل حرف 10 حسنات، فكلمة قال مثلا فيها 30 حسنة، وهذا من بركة القرآن. فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله جل وعلا. فالقرآن كتاب مبارك، كل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن العظيم. الشاهد في قوله أنزلناه وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه. وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل من أقسى وأصلب ما يكون، والحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في القساوة. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله جل وعلا، خاشعا أي ذليلا، ومن شدة خشيته لله يكون متصدعا ينفلق ويتفتق. وهو ينزل على قلوبنا وقلوبنا إلا أن يشاء الله تضمر وتقسو، لا تتفتح ولا تتقبل. فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، والذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. معنى ذلك أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجسا إلى رجسها. وهذا القرآن لو أنزل على جبل لتصدع الجبل وخشع لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله جل وعلا. وفي هذا دليل على أن للجبل إحساسا لأنه يخشع ويتصدع، والأمر كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هذا أحد جبل يحبنا، يحبنا ونحبه. فبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن الذين يرفعون دائما علمهم مستدلين بهذه الآية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يقول كيف يريد الجدار؟ نقول سبحان الله، العليم الخبير يقول يريد أن ينقض وأنت تقول لا يريد، فهل هذا معقول؟ ليس من حقيقة بعد هذا أن تقول كيف يريد. وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ والجواب بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا. فقول من يعلم الغيب والشهادة يريد أن ينقض لا يسوغ لنا أن نعترض عليه، فنقول لا إرادة للجدار ولا يريد أن ينقض. وهذا من مفاسد المجاز، لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن. أليس الله جل وعلا يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هل تسبح بلا إرادة؟ يقول تسبح له، اللام للاختصاص، إذن هي مخلصة. وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟ إذن هي تريد، وكل شيء يريد، لأن الله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح. فلا يخفى علينا أن هذا من صيغ العموم، فإن نافية بمعنى ما، ومن شيء نكرة في سياق النفي، إلا يسبح بحمده فيعم كل شيء. فإذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع، وقلبك يتلى عليه القرآن ولا يتأثر. الآيات التي دلت على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى كثيرة، وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه غير مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى ابتدأ منه بدأ، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال، وهو الذي تكلم به، وهو الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآيات كلها في هذا المعنى تدل على هذه الحقيقة، ولكن المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، واشتملوا وكذا أفراخهم بعد من الأشعرية وغيرهم، كلهم انطووا على جملة من البدع العظيمة كالقول بخلق القرآن. لأننا عندما نقول القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أن الكلام النفسي الذي يقولونه ويصفون الله تبارك وتعالى به عبر عنه، أي كأنه ليس بكلام الله تبارك وتعالى في الحقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله جل وعلا. فهذا خلق وليس بوصف لله تبارك وتعالى. وعليه فالقرآن الذي في المصاحف على قول الأشعرية مخلوق وليس بكلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وهم من أشد الناس غلوا في الإرجاء، مرجئة إلى حد بعيد، بل منهم طوائف كثيرة تقول إنها لا تكفر أحدا مهما وقع في الكفر وتورط فيه، إلى غير ذلك من مهازلهم ومباذلهم التي يريدون أن يفرضوها على الأمة بدعوى وزعم أنهم يخرجون الأمة مما تورطت فيه من التكفير. والتكفير حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم وينبغي أن يصار إليه إذا ما توفرت فيه شروطه، لأن الناس يقولون نتورع عن وصف الكافر بالكفر، فإن هذا ليس من دين الله جل وعلا، بل من كفره الله ورسوله كفرناه، هذا لا معدى لمسلم عنه. وأما هذا الإرجاء القبيح فيقول به من يقول، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان. القرآن كلام الله جل وعلا، وهو كلام عربي، وهو أفصح الكلام، لا يمكن أن يأتي من غير الله جل وعلا. وهذه الحقيقة قد علمها الكافرون الذين أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهم، فكانوا يقرون أن كتاب الله تبارك وتعالى وأن الكلام الذي أسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليس بكلام بشر، وكانوا يقفون عنده طويلا، وهم يعلمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى الناس بمعاني الكلام وبلاغته وفصاحته، لأنهم بلغوا من ذلك المبالغ، فلما أنزل القرآن وقعوا في حيرة شديدة، هذا لا يمكن أن يكون من كلام محمد. فنحن نعرف محمدا ونعرف طبقة كلامه، وكذلك نعرف طبقات كلام الناس، هذا ليس من كلام البشر، هذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام الخالق العظيم. وكانوا يقرون بذلك في أنفسهم، علموا ذلك وجحدوه بألسنتهم، ولم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تكذيبا حقيقيا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لأنهم نفسوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستكثروا عليه أن يتنزل هذا القرآن العظيم عليه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على رأس الأربعين نبئ ثم أرسل صلى الله عليه وسلم، وفيهم المشيخة وفيهم كبار السن وأصحاب الجاه والمكانة وأصحاب الأموال والثراء، فكانوا ينفسون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحقدون عليه أن يكون قد أرسل من قبل الله جل وعلا. وكثير من الآثار، كثير من الأخبار نقلت عن بعض هؤلاء، فمنهم من كان يضبط وهو يتسلل ليسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يسمع كلام الله منه، ويضبط بعضهم بعضا متسللا ذاهبا أو آيبا من أجل أن يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وحديثه القرآن وهو كلامه صوت وحرف ليس يفترقان، لسنا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يشتبهان، فالصوت ليس بموجب تجسيمه، إذ كانت الصفتان تختلفان، وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى في محكم القرآن، حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة، وجميع ذلك فاني، إني أقول فأنصتوا لمقالتي، يا معشر الخلطاء والإخوان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان. رحم الله القحطاني رحمة واسعة، فإنه كان من أشد الناس غيرة على دين الله جل وعلا، فصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا في القرآن والسنة، نؤمن بها ونثبتها لله تبارك وتعالى من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، نؤمن بأنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، والأدلة على ذلك كثيرة. وما يأتي بعد ذلك من تقرير عقيدة أن القرآن كلام الله كالفرع من هذا الأصل، وهو إثبات الكلام لله جل وعلا، ثم القرآن كلامه تبارك وتعالى، فهذا نوع خاص من هذا المعنى العام أو الأصل العام، وهو كلام الله تبارك وتعالى. تكلم الله بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالزبور، وتكلم بالإنجيل، فكل هذا وحيه، كله كلامه، له الخلق والأمر، جعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، والعطف يقتضي المغايرة كما مر ذكر ذلك. إذن فنثبت لله تبارك وتعالى أنه يتكلم بصوت وحرف، وقد وردت النصوص بكثرة في القرآن والسنة تدل على أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت مسموع، الأدلة كثيرة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى سمع كلام الله، لم يكن إلهاما ألقي في روعه، بل كان كلاما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا لقب بكليم الله. وكذلك النداء: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. لا يطلق النداء إلا على ما له صوت حقيقة لا مجازا. فالآيات والأحاديث وأقوال السلف كلها تدلنا على هذا الأمر الكبير، وقد وقعت به المحنة للمصنف رحمه الله تعالى، كما وقعت للإمام أحمد رحمه الله. وقد مر أن المقدسي رحمه الله تعالى قد سأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه مثل حال الإمام أحمد، قال: فرزقت صلاته. وناقل الخبر يقول: ثم امتحن بعد ذلك وابتلي كما امتحن الإمام أحمد رحمهما الله رحمة واسعة. وقد مر أن أولئك المؤولة من الجهمية أرادوا أن يقتلوه، ودفع بعضهم مالا كثيرا من أجل أن يتوصل بذلك إلى قتله. وقد مر أيضا أنهم أخرجوه من بلدة كان حكامها ممن يتعصب للأشعرية الكلابية، أخرجوه بالإزار، فأخرجوه من بلدهم بالإزار لا شيء عليه سواه، كما تقول أنت بما يواري العورة. كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أنه يقول: قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. كما مر أيضا لما امتحن بين يدي الكامل أو العادل، فكان يقول: أنا أقرر كذا لقول الله تبارك وتعالى كذا، وأقرر كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال لهم بعد ذلك الملك العادل أو الكامل: ماذا أصنع برجل يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالذي ينبغي علينا أن نلتفت إلى عقيدتنا الصحيحة التي قررها الكتاب وقررتها السنة وبينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأصحاب رضي الله تعالى عنهم حملوا ذلك العلم وأدوه للأمة، وحمله بعد ذلك أتباعهم وأتباع أتباعهم وتبع التابعين والأئمة، وما يزال ذلك ساريا في الأمة إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن بين يدي الساعة. بدأ الإمام عبد الغني في الكلام على القرآن على وجه الخصوص، وأنه كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله، تكلم به الرب العظيم حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل إلى النبي الكريم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ثم سمعه الناس بعضهم من بعض، فاتصل إسنادهم في سماعه إلى الصحابة إلى النبي إلى جبريل إلى رب العزة جل وعلا. قال: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القاري كلام الله. قال تعالى: فأدره حتى يسمع كلام الله، وإنما سمعه من التالي. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى آخر ما قال بعد أن استدل بالآيات، وهو محفوظ في الصدور كما قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فقرر رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله، وأنه غير مخلوق. وأما أهل البدع فقد وقعوا في التلبيس في هذا الموضع، وخاصة فيما يتعلق بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى. المصنف يقول: القرآن كلام الله، والإضافة إضافة وصف، ووحيه وتنزيله، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، وفي إيماننا بأن القرآن نزل من الله دلالة على علو الله، لأن النزول إنما يكون من علو. لهذا تذكر هذه الآيات التي فيها نزول القرآن ضمن أدلة علو الله جل وعلا على خلقه. المسموع من القاري كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. المشرك إذا أدير حتى يسمع كلام الله إنما يسمعه من تاليه، ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله جل وعلا. فهذه الآية شاهد واضح على أن كلام الله أينما توجه يبقى كلامه جل وعلا، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، أي سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو سمع بالآذان، لأن الكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. ولهذا يقول السلف في مثل هذا المقام: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فبين عبد الغني الإمام رحمه الله هذا المعنى به قوله: وإنما سمعه من التالي، أي مع سماعه من التالي لا يخرج عن كونه كلام الله جل وعلا. ثم ساق الآيات التي تدل على أن القرآن كلام الله رب العالمين، وكذلك أنه منزل من قبل الله جل وعلا. قال: وهو محفوظ في الصدور، كما في قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي وهو في هذه الحال حال حفظه في الصدور هو أيضا كلام الله. وذكر حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. تفصيا أي تفلتا، تعاهدوه وراجعوه، وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. فأكد المعنى مرة أخرى، ألا وهو أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، إذا تلي بالألسن فهو كلام الله، إن سمع بالآذان فهو كلام الله، إن كتب فهو كلام الله، إن حفظ في الصدور فهو كلام الله جل وعلا. وهنا يقول منظور بالأعين، يعني إن رؤي بالأعين أو كتب في المصاحف والأوراق فهو كلام الله، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: يتوجه العبد لله بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بآذان، ونظر ببصر، وخط بيدي. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. أورد المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة على أن القرآن وإن كتب في المصاحف أو نظر إليه بالأعين فهو كلام الله. والطور وكتاب مستور في رق منشور، فهو في هذه الحال مكتوب في كتاب ولا يخرج عن كونه كلام الله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، فكونه كتب في الكتاب المكنون فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله جل وعلا. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. في هذا تعظيم لكلام الله وإبعاد له عن أن يمتهن أو أن يسيء إليه أحد. لهذا نهى عن أن يسافر به إلى أرض العدو. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر إلى كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. وهذا فيه عناية السلف رحمهم الله بالقرآن، وفيه بيان اهتمامهم بقراءته، مع حرصهم على ألا يمر عليهم يوم إلا وقد شغلوه بتلاوة كلام الله جل وعلا. والنظر إلى المصحف بالأعين لا يخرجه عن كونه كلام الله. نظرنا إليه بالأعين أو تلوناه أو كتبناه أو حفظناه فأينما توجه فهو كلام الله جل وعلا. وقال ابن أبي مليكة: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. فهذا عن المكتوب: كتاب ربي كلام ربي. وفيه أن القرآن وإن كتب فهو كلام الله جل وعلا. قال: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. كلمة الصحابة رضي الله عنهم مجمعة على الإيمان بأن القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه سبحانه هو الذي تكلم به، وليس عند أحد من الصحابة سوى هذه العقيدة. فكان يكفي في الاعتقاد أن يقول القائل: القرآن كلام الله. لكن ظهرت بدعة الجهمية، وجحد الجعد بن درهم أن يكون الله كلم موسى تكليما، أو أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلا، ونشر بدعته هذه بين الناس. ثم نشأت المعتزلة فلبسوا على الناس وقالوا: يصح أن يضاف الكلام إلى الله، لكن إضافته إضافة خلق، فيقال كلام الله مثل ما يقال ناقة الله أو بيت الله أو عبد الله. فأصبح مع وجود هذه البدع لا يكفي في المعتقد أن يقول القائل: أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله، بل لابد من التنصيص على كلمة غير مخلوق لتحرير المعتقد الحق وتمييزه عن بدعة المعتزلة ومن ماثلهم. لهذا أجمع أئمة السلف كما حكى الحافظ عبد الغني رحمه الله في هذا الموضع، وحكاه غيره كذلك، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وإذا رجعت إلى ما جمعه الإمام اللالكائي في شرح الاعتقاد، إذا رجعت لوجدت أنه ذكر 500 نفس من أئمة السلف يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأمصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، لو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكنني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر. لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. وإلى هذا أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. فاللالكائي لم يستقص، ومع ذلك جاء بهذا العدد الكبير. فهذا يفيد أن كلمة غير مخلوق باتت جزءا من المعتقد لا بد منها لقطع الطريق على شبهة أولئك أو بدعته. قال علي رضي الله عنه في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، لكنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وكذا عدة آثار عن الصحابة روى جملة منها اللالكائي في شرح الاعتقاد، وفيها التنصيص على أن القرآن غير مخلوق، لكن لم يثبت منها شيء. فيها انقطاع كما مر عند قراءة ما ذكره عبد الغني رحمه الله تعالى من الأحاديث والآثار. لم يكن في زمانهم حاجة إلى التنصيص على هذه الكلمة، لكن لما ظهرت بدعة الجهمية ونشأت مقولتهم احتاج الناس إلى هذه الكلمة وباتت جزءا من المعتقد كما مر. ولها نظائر، بائن من خلق أصبحت جزءا أيضا من المعتقد. وذكر عبد الغني رحمه الله قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. هذه تنقل عن السلف بكثرة، بل هي محل إجماع بينه، ودلائلها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة. منه بدأ كما مر تكلم به ابتداء، ليس من كلام جبريل ولا من كلام الرسول. إليه يعود كما مر لها معنى، وهذا كله من كلام عبد الغني رحمه الله فيما ينقل عن عبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. منه بدأ وإليه يعود، أي يعود إلى الله جل وعلا، بمعنى أنه يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه في الصدور ولا في السطور شيء، وهذا بين يدي الساعة. أو أنه يعود إلى الله بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يوصف به، فهو كلامه جل وعلا. قال: وروي عن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. رواه محمد بن جرير الفقيه وهبة الله ابن الحسن بن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. فهذا قديم، الطبري هو إمام المفسرين، وهبة الله هو المعروف في زماننا باللالكائي صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقد قرر العلماء من قديم كما قال عمرو بن دينار: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة تقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ورواه محمد بن جرير واللالكائي في كتاب السنة لهما. أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر، واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، وبقوله عز وجل: ولكن حق القول مني. الجهمية الضلال يقولون إن موسى سمع الكلام من الشجرة، وأن الله خلق الكلام في الشجرة، فما معنى أن يكون موسى كليما لله؟ أصبح بزعمهم كليم الشجرة، فأي منقبة خص بها إذا كان إنما سمع الكلام من الشجرة؟ وهل يمكن أن تقول الشجرة لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ الجنون فنون. ولكن حق القول مني، مني أي منه بدأ، تكلم به. القول وصف لا يقوم بنفسه، بل لا يقوم إلا بموصوف. نعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. فالحروف المكتوبة عين كلام الله، هذا كلام واضح. فالقرآن الذي هو كلام الله مكون من سور، والسور مكونة من آيات، والآيات من كلمات، والكلمات مكونة من أحرف. وعندما يقال القرآن كلام الله، أي بحروفه وكلماته وسوره وآياته، فالحروف المكتوبة في القرآن هي عين كلام الله. وأما الحبر والمداد الذي كتبت به فإنه مخلوق،
وقد دلت السنة وآثار السلف على أن القرآن مكون من أحرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لأجل هذا قال المصنف رحمه الله بالحروف المقطعة كما تسمى بذلك عند عامة المفسرين، ليبين أن الحروف المكتوبة في المصحف هي عين كلام الله جل وعلا، لأنه هو الذي تكلم بها لا غيره، وتخرج بكتابتها بالحبر والمداد عن كونها من كلام الله. فالقرآن أينما توجه فهو كلام الله، كتب في الصدور، حفظ في الصدور، تلي بالألسن، سمع بالآذان، وقد مرت الأدلة على ذلك. قال عبد الغني رحمه الله: والأصوات المسموعة عين كلام الله. هذا محل نظر، لأنه إن أريد بالأصوات صوت القارئ فهو مخلوق باتفاق السلف، لهذا يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فالمقروء المتلو كلام الله غير مخلوق، لكن الصوت وحركة لسان العبد ومخارج صوته كلها مخلوق، أفعال العباد مخلوق. وهذا يقال في الرق الذي يكتب عليه والحبر والمداد كلها مخلوق، لكن المكتوبة فيها وبها غير مخلوق. زينوا القرآن بأصواتكم، فنسب صلى الله عليه وسلم الصوت للقارئ، أما المسموع فكلام الباري. فهذا مما ينظر فيه من كلام الإمام المقدسي رحمه الله تعالى. الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله، ليس كما يدعيه هؤلاء من أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. وهذا مما استدل به على أن هذه الرسالة أو هذا الجزء إنما هي لاقتصاد في الاعتقاد، لأنه قد قال العلماء الذين أرقوا له رحمه الله أنه مما شنع به عليه مسألة الحرف والصوت. وهؤلاء الذين شنعوا عليه كانوا إذا ما كان الحق لهم أتوا إليه مذعنين، وإذا كان الحق عليهم ولوا كالحمر التي تقمص. فهم هكذا يكيلون بمكيالين، كانوا يقولون: لماذا لا تقول كما قال إمامك؟ يعنون الإمام أحمد رحمه الله، لم يقل بحرف ولا بصوت، إنما قال القرآن كلام الله. وقد مر أن أهل السنة اضطروا إلى قول بعض الكلمات من أجل أن يفرقوا بين عقيدة أهل السنة وعقائد المبتدعة، فقالوا هذا وهو كلام الله تبارك وتعالى، لا حكاية ولا عبارة، يرد على الكلابية ومن تأثر بهم من الأشعرية والماتوريدية وغيرهم ممن يجعلون القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله جل وعلا. وكلا القولين باطل وضلال، بل القرآن عين كلامه وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. بدعة الكلابية ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتوريدية هي في تقسيمهم الكلام إلى قسمين، إلى كلام نفسي وكلام لفظي. خالفوا بهذا التقسيم الناس جميعا، وقد تناظر ابن كلاب مع بعض المعتزلة فقالوا له: القرآن ليس كلام الله، لأن الكلام مكون من حروف وأصوات، فإذا وصفنا الله بالكلام لزمنا إثبات الحنجرة واللهات واللسان وغير ذلك، وهذا يلزم منه التشبيه بزعمهم. فأراد ابن كلاب أن يوفق بين الآيات المثبتة للكلام لله وبين الشبهة التي أوردها عليه هؤلاء من إلزامه بالمخارج واللهات وغير ذلك، فأتى ببدعة لم يسبق إليها لا من العقلاء ولا من المجانين، وهي بدعة الكلام النفسي، هو معنى واحد قائم بنفس الموصوف ليس بحرف ولا صوت، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار والاستفهام، فجعل ما قام بالنفس ولم يتكلم به صاحبه كلاما. وقال: إن الله عز وجل موصوف بالكلام النفسي دون الكلام اللفظي. ما الدليل على هذا؟ قالوا: عندنا بيت شعر يدل، قاله نصراني، والذي قاله يعني هذا النصر الأخطل، حتى وصفه يدل على قلة عقل، فهو أخطل. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقال لهم أهل السنة: تتركون الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة وتحتجون لمقالتكم ببيت شاعر نصراني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أنشد المنشد فيهم قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فإذا استدل يقول قال الأخطل. ومن أهل العلم من جزم بأن البيت محرف، منهم السجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، فما ألزمهم أهل العلم بأن يكون الأخرس متكلما لأنه يقوم في نفسه كلام، فالتزم ذلك بعضهم فعلا، فخالفوا بذلك جميع الناس من العقلاء والمجانين. من أوسع الكتب التي ناقشت الكلابية ومن تبعهم في بدعة الكلام النفسي كتاب شيخ الإسلام رحمه الله التسعينية، فرد عليهم هذه البدع من 90 وجها، ودار بينه وبينهم مناقشات، ووشوا به عند السلطان، وسجنوه من أجل ذلك، وطلبوه للمناظرة وهو في السجن فرفض، وقال لرسولهم: أخبرهم أنني لا آتي، ولكن أبلغهم أن كلامهم باطل من وجوه، أولا، ثانيا، وأخذ يعدد أوجه الرد عليهم، فقال الرسول: لا أحسن نقل ذلك، لكن أكتب هذا الكلام. فكتب لهم وهو في السجن 90 وجها وسلمها إليه. قال شيخ الإسلام: وبلغني أنهم كتبوا إلي ورقة ثم مزقوها، وكتبوا بدلها أخرى وأرسلوها إليه، ولما أرسلوها إليه نقدها من وجوه كثيرة. شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر بعض الأدلة على أن الحروف المكتوبة هي كلام الله تعالى، ثم قال: فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله تعالى فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن يكون حروفا أي القرآن فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. ثم ذكر حديث الترمذي من طريق ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله جل وعلا فله 10 حسنات. وكذلك روى يعلى ابن مملك عن أم سلمة رضي الله عنه أنها نعتت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي وصفت، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي: بينما نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. الحديث إسناده فيه ضعف، وله شاهد عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتقوى به، لهذا أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه، يزودون ألفاظه ويحسنون في ترتيله وتجويده وضبط مخارجه كما يقام السهم في دقة متناهية وضبط متقن، ومع ذلك لا يتجاوز تراقيهم أي حناجرهم. حظهم من القرآن تزيين الحنجرة به وضبط الأحرف والمخارج. أما التعقل والتفهم والعمل به فلا يقيمون لذلك وزنا. إن أحدهم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. يتعدلون أجره ولا يتأجلون. يتأجلون أجره ثوابا عند الله تعالى يوم القيامة، وإنما يريدون أجرهم على التلاوة في الدنيا. إذا بعضهم يمتهن نفسه فيأتي في المآتم ونحوها يرتزق بالقرآن ويتساوم معهم في ذلك. سمعت أحمد سئل عن إمام قال لقوم أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. وروى رحمه الله تبارك وتعالى ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروف. الأثر إسناده ضعيف لذا قال بصيغة التمريض وروية. والإعراب في اللغة الإفصاح عن الشيء والإبانة، أعرب عن الشيء أبانه وأفصح. إعراب القرآن فهمه وتدبره وتعقل معانيه ومعرفة دلالاته والعمل بمقتضاه. أحب إلينا من حفظ بعض حروفه أن حفظ الحروف بدون تعقل لا يحقق مقصد القرآن. وذكر أيضا ما ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده. سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. الشاهد بكل حرف أي أن سورة البقرة التي هي سورة من سور القرآن مكونة من أحرف، فمن حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. هذه المسألة تحتاج إلى إمعان النظر. من حلف بالقرآن هل عليه بكل حرف كفارة أم أنها كفارة واحدة؟ وكذلك قال معاذ رضي الله عنه لما قرأ رجل عليه فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. وكذلك كلام الحسن ساقه رحمه الله حتى إن أحدهم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. وذكر رحمه الله تعالى ما رواه أحمد وجماعة من الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة الحديث، وقد بين فيه أنه يناديهم بصوت. يناديهم بصوت، فهذا دال على إثبات الصوت في كلام الله جل وعلا. فذكر رحمه الله تعالى كثيرا من الآثار بعد ذكر الأحاديث وكذلك ما ذكر من الآيات، وكل ذلك للتدليل على هذه العقيدة العظيمة في كتاب الله جل وعلا. بعدما ذكر صفة الكلام للعلي العلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا حسن القصد والنية وإحسان القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.